أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين لأهل بيت النبوة بأحر التعازي، بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم السابع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء به في حياتنا وشفاعته وشفاعة أبائه وأبنائه الطاهرين يوم القيامة، وأن يحشرنا معهم في درجتهم في الجنة إن شاء الله. وصل بنا الكلام ونحن نتحدث عن أقسام الصلوات بمناسبة تعرض الماتن لها إلى ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بحسب كتاب الصلاة الذي قرره المحقق الكاظمي صاحب الفوائد. فبعد أن أشار إلى اختلاف كلمات الأصحاب في عد الصلوات أفاد أنه لا بد من ذكر ميزان للعد يكون ميزانا منطقيا في هذا المجال، وهو أن يكون التقسيم باعتبار الأنواع لا الأصناف ولا الأفراد، ذلك أن اختلاف الخصوصيات والقيود كما يتصور في الأنواع يتصور في الأصناف كما يتصور في الأفراد. فلو أخذنا التعداد بحسب اختلاف القيود المذكورة في الأصناف أو الأقسام أو الأفراد فلا يمكن لنا إحصاؤها على مستوى العد. أما إذا أخذناها بحسب القيود المنوعة للأنواع فحينئذ لا تخرج الصلوات المفروضة التي تطلق عليها الحقيقة المخترعة التي اسمها الصلاة، أي بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي والعرف العام، لا تخرج عن أربعة أقسام. توضيح ما أفاده: أننا طارة ننظر إلى الصلاة الجنس فيخرج عنها ما ليس من جنسها، والمقصود بالجنس هنا الحقيقة التي يطلق عليها إطلاقا شرعيا بنحو الحقيقة الشرعية اسم الصلاة، وهي التي نعرفها ذات الركعات. هو لم يعبر هذا التعبير، والتي لا تكون إلا بطهور وفاقدهما لا صلاة له، أي فاقد الطهورين، مرجع الضمير متصيد. جيد. وربما قيل بأنها لا تكون إلا بفاتحة الكتاب، مع أنه ثبت في الأدلة أنها تكون في حالات خاصة، لا أقل من نسي الفاتحة والسورة، مشمول لقاعدة لا تعاد. هوريك في فاتحة. أي مو مشكلة، إسا بيجي للأفراد، أنا بعدني فوق عند الجنس. فيخرج عنها ما ليس من سلخها، خارج عن الجنس أصلا. ومثل لذلك في آخر عبائره دفعا لدخل مقدر بصلاة الأموات. قال صلاة الأموات وإن كانت واجبة من حيث الحكم، لكنها خارجة عن الحقيقة المخترعة اللي اسمها صلاة، هي أشبه بالدعاء والابتهال للميت أو عليه. طبعا وما قال أو عليه، بس أنا أقول أو عليه باعتبار أنه تجب الصلاة حتى على غير من تبع مذهب الحق، والمعاند منهم يدعى عليه بعد الرابعة كما هو معلوم. جيد. هذا الجنس. الأنواع هي التي تختلف في الحيثيات والقيود، ويكون تقسيمها لهذا العنوان تقسيم أولي ليس تقسيما ثانويا ولا ثالثيا، أي من نفس الصلاة بمعنى ذات الركعات يكون الانقسام انقساما أوليا، فتنقسم بحسب، والمنهج استقرائي مع أنه منهج عقلي هنا، الحصر ليس عقليا، دليل الحاصر هو الاستقراء. يقول بالاستقراء في المأثورات الشرعية ثبت لدينا أن هذا التقسيم الأولي لا يخرج عن أقسام أربعة، وهي اليومية والعيدين والآيات والطواف. أما غيرها وهي المفروضة بالعارض، لم تكن مفروضة، فرضت بالعارض بنذر، بعهد، بيمين، بإيجار، بشرط ضمن عقد لازم يجب الوفاء به، فهذه ليست سلخا مستقلا يقسم، إذ أدلة النذر والعهد واليمين والشرط والإيجار لا تشرع صلاة غير مشروعة كما هو واضح، والمنذورة تحمل حقيقتها التي كانت عليها قبل النذر، ما دام النذر لا يشرع والشرط. أي إذا نذر اليومية فهي اليومية المنذورة، إذا نذر الإتيان بأحد طرفي الواجب التخييري كما لو نذر الإتيان بالجمعة في ظهر الجمعة وكان اجتهادا أو تقليدا يتبنى الوجوب التخييري، فهي نفس الصلاة اللي كانت قبل النذر. وإذا نذر الإتيان بالنافلة فهي النافلة وليست الصلاة المفروضة، ووجوبها لم يأتها من جهة صلاطيتها، إنما جاءها من حيث لزوم الوفاء بالنذر، وكذا بقية الأسباب العارضة المثبتة للزوم والوجوب. بعدين برجع لها الأقسام الأربعة بشكل أكثر تفصيلية.
للاضطراد والانعكاس لكلا الجانبين. أما المقصود بالتصنيف الصنفي فهو صلاة مقيم، تمام، صلاة قصر، مسافر، خائف مطارد، هذه أصناف. ليش سماها أصناف؟ لأنه تدخل تحتها أفراد كثيرة، كل أفراد صلاة المسافر، وتختلف القيود والحيثيات أيضا من حيث الشروط ومن حيث الأحكام في بعض الحالات. أما الأفراد فالمقصود الفرد من صنف واحد، صلاة من قيام، صلاة من جلوس، صلاة من إيماء، هذه أفراد اعتبرها، وإن كان بلحاظ ابتلاء كثير من الناس فيها تصبح كثيرة، لكن بلحاظ صنف تصبح يعني بصلاة التمام عندك واحد قادر بيصلي من قيام، عندك واحد مش قادر على القيام، نصف قيام ونصف جلوس. قد يقال في التكبير والفاتحة والسورة وجهه يوقف لكن مش قادر على الركوع يؤمن للركوع، عندك واحد مش قادر على القيام أصلا، عندك واحد مش قادر على، هذا لا ينحصر صحيح، عندك واحد قادر على التمتمة مش قادر على القراءة بحيث يصدق أنه يقرأ الفاتحة، عندك واحد مش قادر على القراءة بالمرة مقطوع اللسان، هل تجب عليه القراءة بنحو الكلام النفسي؟ وهكذا. هذا لا ينحصر صحيح بلا إشكال ولا ريب. بعد هذا والصنف أيضا ينحصر، لكن حصره يصبح صعبا لكثرة التصنيفات. جيد. طبعا مش واضح عندي كثير الفرق أنا بين ما سماه صنف وبين ما سماه فرد، فإن الخصوصيات المفردة أيضا بلحاظ تكثرها قد يطلق عليه الصنف، لأن الفرد لا يطلق إلا على المشخص من جميع الجهات، وإذا من جميع الجهات مشخص فهو فرد لصنفه، وبالتالي هو فرد لنوع، وبالتالي هو فرد للجنس، فكان الأولى الاكتفاء بالنوع والصنف. جيد. بعد هذا دخل إلى الحديث عن منهجه في حصر الأقسام، أقسام الصلاة المفروضة بالأصل لأصل الشرع بالأربعة، فأفاد بأن هذه العبادة الخاصة المخترعة الشرعية التي يطلق عليها اسم الصلاة إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مسنونة، والمقصود من المفروضة هنا الواجبة، مش فرض الكتاب مقابل فرض السنة، بقرينة المقابلة مع المسنونة والمراد مستحب. ثم المفروضة طبعا قرينة المقام واضح، وإلا قد واحد يقول لي مسنونة أيضا يطلق عليها واجبة ومستحب بناء على الإطلاق الثاني للسنة، لكن هنا واضح هو يريد أن يحصر الواجب، كل واجب. ثم المفروضة إما أن تكون مفروضة بحسب الجعل الأولي، وإما أن يعرض لها وصف الفرض، النذر وأخواه والعقد، جيد، أو قضاء الولد عن والده. ثم أفاد، وهون ما عاد في بحث، بأنه رأى أن المفروضة بحسب الأصل والجعل الأولي على أنواع أربعة، الأولى اليومية، الثانية صلاة العيدين، الثالثة صلاة الآيات، الرابعة صلاة الطواف. طيب وين الجمعة؟ قال الجمعة داخلة في اليوم، في اليومية، باعتبار هي بدل الظهر. طيب صلاة الطواف كيف صارت قسم مستقل مع أنها كيفيتها مثل كيفية الصبح؟ أفاد باعتبار الخصوصيات المأخوذة فيها، حيث يشترط فيها زمان ومكان خاصان. يعني تختلف في ال... لا بتختلف في أنها يشترط مشروطة بالطهور، ولا بتختلف في أنها ركعتان، ولا بتختلف في أن كيفيتها كيفية الصبح، إنما عدت قسما برأسه لأخذ خصوصية الزمان والمكان. الآيات عدت كلها قسم واحد ليخترف بالانعكاس لما ذكره في صلاة الطواف أنه لم يؤخذ فيها زمان خاص أو مكان خاص. ما بدي أبدأ إشكالات الآن، أنا عم أوضح شو بدي يقول فقط. جيك
عن الآية، عن فصول الآية.
أي ماشي تختلف بين بعضها والله ما بتختلف. زلزلة مثلها مثل الكسوفين وأشبه المبادرة أو موسعة بتوسع الله، تسقط إذا مضى الوقت عليها أو لا تسقط، مختلف الأحكام بين الصلوات أم لا؟ بلى، هو هناك إمكانية المبادرة. كيف؟ بمجرد انتهائها يبادر الزمان المتصل بانتهاء الهزة أو حتى أثناء الهزة أيضا. إذا مش لازم يكون مثل هزة تركية و وسوري. افرض واحد كان متوضئ وبدأت تهز الأرض في بلد تكثر فيه الهزات وبتظل دقيقتين ثلاث الهزة، ثلاثة أربعة رشت
غالبا بلبنان.
بس مو مهم علينا، ما عم نصطبط للبنان، عم نصطبط في أصل الشرع. جيد. لا، إذا الهزة مش قوية جدا أي مستقر، هو الأرض مش مستقرة. الهزات القوية بتختلف طبعا طبعا. بعدين يا أخي الزمن المتصل بحيث إذا تراخى يسقط وجوبها، كثير من الفقهاء بيقولوا لك يسقط وجوبها، واللي ما بيقول يسقط كثير منهم يقولوا احتياط وجوبي، والجازمون بالوجوب ببقاء الوجوب جزمان نادرون من علمائنا، بينما حكم الخسوف والكسوف بيختلف، حكم بقية الآيات المخوفة يختلف. على كل حال سمو مهم، عندي بعض الكلمات هنا والتعليقات على ما أفاده المحقق النائيني. يا أخوان، أول تعليق يرتبط بالمنهج، وهذا أمر شائع مبنائي، يعني يجب أن نتنبه إليه. من الخطأ في تقديرنا أن يتعامل مع الحقائق الاعتبارية ما نتعامل به مع الحقائق التكوينية، إذ هنا ليس ثمة جنس ولا فصل فلا نوع. ها؟ حتما في فرق، ما في ولا فرق. جيد. فالحديث في أحسن الأحوال عما يتصور بما يوازي الجنس في الحقائق، وهذا قابل للتصور أنه في وعاء الاعتبار أقول هذا لكي أقول حقيقة يا أخواني، وهي أنه طبقا للميزان الذي ذكره هو من أن التقسيم لابد وأن يكون باختلاف القيود والخصوصيات المأخوذة فيها الموجبة لاختلافها في نوعها. كيف نعرف هذا الجواب؟ إنما نعرفه بالاستطراق. صحيح؟ في حدا بيقدر يقول غير هذا؟ وهو كما أن العنوان بحسب الفرض مجعول حقيقة شرعية، معنوناته وأفراده والحقائق المنضوية تحته ولو في وعاء الاعتبار، الحقيقة الاعتبارية كلها جعلية اعتبارية يجعلها الشارع بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس إطلاق الاسم عليها إنما يكون بإطلاقه من صاحب الجعل وصاحب الاعتبار، لا للهيكل. انتبهوا لي يا أخوان، هذا الكلام في الصميم بالصلاة وبغير الصلاة، لا في الهيكل والقالب. إذ نحن لا نتعاطى مع حقائق حتى نقول الحقيقة العنصرية الفلانية هنا موجودة أو غير موجودة، وإلا لولا هذا فلا ننتهي إلى محصل. الآن أبين لكم كيف. الصلاة اللي ما فيها لا قيام ولا ركوع ولا سجود متعارف ولا قراءة، ايش بتسموها؟ بتسموها صلاة ولا ما بتسموها صلاة؟ الغرقى والمهدوم عليهم اسمها صلاة ولا ما اسمها صلاة؟ عم يصلي صلاته اليومية هذا المسكين تحت الركاب ومقطوع اللسان، غاية الأمر تيمم بالغبار موجود. في شك أنها صلاة وصلاة صحيحة أيضا، والشارع سميها صلاة بحسب القالب والهيكل. شو فيها من الصلاة هذه؟ إذا بنأخذ الصلاة اللي نحن بنعرفها ومع ذلك هي صلاة، والعكس صحيح أيضا، قد تكون واجدة لكثير من الهيكل ولكنها عند الشارع ليست بصلاة. على هذا الأساس، على هذا الأساس بداية المنهج حتى تكون صحيحة لابد وأن تكون استقرائية. إذا جئنا لما سمي باختلاف القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، فهل المقصود على مستوى مكون الموضوع حتى ينطلق الاسم يطلق الاسم اللي هو صلاة، أم المقصود الخصوصيات المأخوذة فيها حتى على مستوى الشرائط ومطلق الحيثيات والقيود؟ إذا المقصود الهيكل ما في فرق بين الطواف وصلاة الصبح، إذا المقصود القيود الأخرى مثل المواقيت وغيرها، الأزمنة الأمكنة، فحينئذ لابد من أخذ جميع الحيثيات والقيود، فأخذ بعضها دون البعض الآخر يكون تحكما، أليس كذلك؟ تحكم هذا بيصير بلا إشكال. فمطلق اختلاف إذن في الحيثيات والقيود بحسب كلامكم يعدد في النوع، يجب أن يعدد في النوع. وإذا كان الأمر كذلك وصفة الوجوب في نظركم ليست بخيلة وليست هي الميزان، بدليل أن صلاة الأموات في حدا بشك أنها واجبة، مش هي الميزان، نفاها صريح بنظره. إذن لابد وأن ننظر إلى جميع الحيثيات والقيود التي تؤخذ في أصل الشرع. طب هنا نأتي ونسأل، الحيثيات والقيود التي تؤخذ في أصل الشرع في خصوص الفرد الكامل الاختياري من أفراد النوع أو في مطلق أفراد النوع، إذا في خصوص الكامل الاختياري خرج الباقي عنه، إذا في مطلق ما يكون فردا للنوع أعم من الأول والثانوي بدرجاته المختلفة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن كل ما اتصف بالصفة التي يطلق معها عليه الاسم ولو كان المطلق هو الشارع الأقدس، نحن منين منعرف الحقيقة المخترعة بالله عليك هو صنع شيء وقالنا هذا هو الصلاة، نعرف من إطلاق الشارع عليها. وحينئذ فمع اختلاف الأفراد بهذه الكثرة الكافرة كيف صارت صلاة الإيماء الفاقدة لأكثر الأفعال الصلاطية صلاة؟ ليش ما سميتها ابتهال يا شيخنا النائيني؟ هذه شو فيها من الصلاة؟ ليش صلاة الأموات صارت ابتهال؟ الفرق انه بأصل الشرع هذه كاملة. طب فعلا فعلا هذه صلاة او مو صلاة؟ بقية الأحكام ينطبق عليها العنوان، في يقول انا صلاة المؤمن مش صلاة، هذه ابتهال. شو الميزان؟ ها؟ هو الاسم تابع للطهور؟ ليش طهور مرئي اصلا حتى يطلق بسببه الاسم؟ له جرم في الخارج حيز مقوم، شو تكوينا ولا تشريعا؟ ها جيد، مقوم تشريعا لبعض انواع الصلاه، مين قال لكل صلاه؟ حتى اسلب الاسم من غيرها مع ان الشرع اطلق عليها صلاه. جيد، لا صلاه الا فتحت الكتاب، شو تنفي الصلاه عن مقطوع اللسان؟ تتجرأ؟ جيد، إذا نفي الحقيقة تنزيلا مش حقيقة بالأخير. نعم، ما دلت الأوامر على الأمر بفقد الطهورين، وإلا ما كنا بنصلي بدون طهورين، وبعضهم أفتى أصلا كما ينسب إليه لأن فقد الطهورين يصلي أيضا. جيد، على هذا الأساس اسمها صلاة ولا ما اسمها؟ اسمها صلاة. وإذا الاختلاف بحسب الآثار، ومن الآثار نكتشف أي الأحكام واللوازم، فحينئذ كل عبادة أطلق الشارع عليها صلاة ولها آثار تشريعية فهي صلاة، إنك تخصها بالمخترعة ذات الركعات، فلا في اضطراد ولا في انعكاس، وبعد مع مستوى ما سماه الحقيقة النوعية يا إخوان، كيف تنزلنا إلى الصنفية والفردية؟ فأصل المنهج هذا غير صحيح. وهذا يرجع إلى مشكلة يا أخوان موجودة عند المتعمقين والذين تأثروا بفن المعقول، فإننا نراهم يسرعون لتحويل الاستقراء الشرعي إلى قالب عقلي وقسمة ثنائية حاصرة، أو إلى تجنيس وتنويع وتصنيف وتفريد. فإن كان هذا مجرد عمل شكلي فلا بأس لتنظيم الكلام، أما إذا كان يبنى عليه في الأبحاث الإدخال والإخراج في الحقائق فهذا مما لا مجال له في الاعتباريات، فيرجع حقيقته إلى الاستقراء. فلماذا نعني أنفسنا مدام الاستقراء لا نستغني عنه؟ على كل حال فمن الأساس نذهب إلى الاستقراء، وهو ديدا فقهائنا تاريخيا عندما عددوا أصناف الصلاة أو أنواع الصلاة. صحيح هم اختلفوا في العد لكن ما اختلفوا في المعدود، لأن المعدود غير مختلف فيه. ما عندنا صلاة ما نعرف إذا واجبة أو غير واجبة، وأشرنا بالأمس إلى أن أبي حنيفة من بين المسلمين هو اللي تفرد بالقول بوجوب
التسمية.
هي مش تفرق بالتسمية، اسمها صلاة في الاثنين، في الاثنين صلاة.
مش عم يصلي عم
يومي للصلاة. يومي للصلاة هذه منا صلاة مولانا، يومي للصلاة يعني عم يومي كيفية الصلاة. شو هذا؟ هذا ما خارج عن محل الكلام. يوم لابنه انا على المنبر وحل وقت الصلاه وابني داخل، قلت له اعمل هيك.
هو عاجز هذا،
هو عاجز. يوم وهو يصلي قصدك؟
يوم
يعني يصلي موميا. ما مشكله لسه، هذا واضحه، هذه واضحه. فاذا الاستقراء هو الذي يحكم يا اخوان، لا ننغش بهالتقسيمات اللي بترجع إلى قسمة حاصرة وعقلية، لأن حصرها عاد إلى جهة الاستقراء، لأن الحصر ليس عقليا. طيب، ثم بعد هذا بكل تواضع نوجه بعض الأسئلة المحقق النائيني فيما ذكره في عبارته رضوان الله عليه. قال: الصلاة اليومية ومنها الجمعة. نسأل المحقق النائين: على أي أساس كانت الجمعة من الصلوات اليومية؟ يجيب على هذا السؤال هو، يقول بأنه إنما عدها كذلك دون صلاة القضاء، إنما عدها كذلك لكونها غير مباينة لليومية في نوعها حتى تعد قسما آخر، ذلك أنها بدل صلاة الظهر في يوم الجمعة. طيب نسأل بناء على ما أنت أفدت، أولا شو قصة بدل؟ نحن عم نحكي بأصل الشرع الآن، عم نحكي بعصر الغيبة، ديقوا بالكم. ولذلك عد العيدين من الصلوات المفروضة عدها قسم برأسها مع التسالم على أنها ليست من الصلوات المفروضة في عصر الغيبة، إذن في أصل الشرع وعم يتكلم. نقول أولا ما الدليل على أنها بدل في يوم الجمعة؟ أفتنا مأجورة. نحن كل الذي نعرفه أنه في يوم الجمعة تجب صلاة بكيفية خاصة، ونصص القرآن عليها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولها قيود وحيثيات خاصة. من حيث الكيفية ليست مطلق جماعة، لا تتأدى إلا بخمسة أو سبعة أحدهم الإمام. من حيث الزمان مضيقة في زمان خاص،
ينعكس الترتيب
غير الظهر، من حيث الآثار لها آثارها الخاصة. عند النداء إليها يجب السعي، بينما عند النداء للظهر لا يجب السعي. جيد ولا لا؟ ما مشكلة، ما مشكلة.
تجب الظهر بدلا عنها
على رأسي، ماشي. المهم حينئذ بدليتها عن الظهر، بمعنى أنهما لا يجتمعان في هذا اليوم، مش أنها بدل مثل البدل الاضطراري عن الاختياري، أنها فرع عنها، بل بمعنى أنها يؤمر بها ولا يؤمر بتلك، للدليل الدال على أن الله لم يأمر بصلاتين في ظهر الجمعة، وإلا هي صلاة قائمة برأسها مش بدل أبدا. من أول التشريع هي مأمور بها، إذا فاتت بصير مأمور بالظهر، هو مش مأمور بالظهر أصلا بأصل الشرع في الوقت الذي يكون فيه صلاة جمعة، إنما يصبح مأمورا بالظهر فيما تبقى من الوقت بحسب الأدلة. إذا فات وقتها أو لم يسعى إليها وفاتت بإتيان الإمام، ولو كان بعد الوقت باقي، ما فينا نقيم جمعة ثانية في نفس البقعة المكانية ولو لاحق على الأولى، حتى لو باقي الوقت، افرض هذا خطب خمس دقائق، بخمس دقائق وصلىها، في إمام ثاني يخطب خمس دقائق، خمس دقائق ويصليها، أظن لا تشع. فإذا القصة من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث الحيثيات والقيود، ما شاء الله قديش مختلفة صلاة الجمعة عن الحيثيات والقيود عن صلاة الظهر، ومجرد أنها تشترك معها في أنها تجب بدخول الوقت، بس ما فينا نصليها أول الوقت، بدنا نخطب قبلها خطبتين بينما الظهر عند أول دخول الوقت تصليها. والاسم حتى في إطلاق الشارع بحسب الروايات مختلف، والكيفية مختلفة، للحاضر ركعتان، تلك أربع ركعات، هذه تتقدمها خطبتان ليستا من أجزائها إلا تنزيلا، بينما تلك أربع ركعات، هذه لا تسقط عن المسافر الرباعية الظهر، بل يأتي بها ركعتين، بينما تلك لا يعود مكلفا بها يصبح مكلفا. ما شاء الله قديش في اختلاف الأحكام، وحتى بالحيثيات والقيود، مش خاصة هذه حتى نسميها نوع لمجرد أنها لا تجامع الظهر في وقتها الخاص، من قبيل الدافع مش من قبيل الرافع أبدا، مو أن الظهر وجبت في بداية الوقت فإذا أديتها سقطت عنك، لا، لم تجب أصلا الظهر عليك في بداية الوقت، عم يحكي بأصل الشرع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد. أيضا صلاة الآيات، أنت عديت صلاة الآيات كلها صلاة واحدة، مع أن صلوات الآيات وإن كانت في الكيفية واحدة، لكن الكيفية لا تكفي للعد صلاة واحدة، فإن كيفية صلاة الطواف نفس كيفية صلاة الصبح، كيفية وحدها لا تكفي، صحيح أو لا؟ طيب، إذا الكيفية وحدها لا تكفي، إذن ذوات الأسباب كسوف خسوف زلزلة، والاختلاف بالآثار يكشف عن الاختلاف في الحقائق، في عالم الاعتبار هو هذا الطريق لمعرفة تعدد الحقائق، إحداها تقضى عند قوم والأخرى لها محل لقضائها تبقى أداء دائما أو لا مجال للإتيان بها أصلا، مثل الزلزلة على اختلاف الآراء والأقوال طبعا. فلازم كل نوع من الصلوات هذه نعدها لوحدها صرف قسم، لأنه بتختلف بالأحكام والأثار، ويكشف هذا عن اختلافها في الحقيقة الاعتبارية. طيب ثم العيدين، ليش دخلت قسم برأسها؟ أليست من الصلوات اليومية إلى والساعة اليومية للجمعة، ليش لا تتسع للعيدين من ذوات الأيام هذه؟ إنه الفرق هذا يوم بالسنة أو يومين، تلك يوم بالأسبوع، هذا مو فرق. وهي لا تجتمع مع صلاة الجمعة على صفة الوجوب في يوم واحد، صحيح أو لا في أصل الشرع؟ إذن يسير الحكم أكيد، لأنه مش محل ابتلاء. إنه إذا كان العيد يوم الجمعة وصليت العيد، لا تصلى الجمعة، لا تشرع الجمعة أصلا في نفس اليوم في أصل الشرع. لا يجمع الناس مرتين في يوم واحد
إلا إذا لم يصلي
العيدين. هو ما صلى، بس لا تقام أصلا، اللي بقيمها إمام المسلمين مش الأفراد. بعد صلاة الطواف إنما برر عدها قسما مستقلا باعتبار أخذ زمان ومكان خاص فيها. إذا هيك اليومية أيضا كل وحدة منها لها زمان خاص، لازم اجتماع الزمان والمكان. شو الدليل إنه صلاة الصبح شو بتشبه الظهر؟ بالله تيل قرآن الفجر، هذه هي عند دلوك الشمس، تلك عند غسق الليل، هذه ركعتان، تلك أربع، تلك ثلاث، مشروطة بزمن خاص، وهذه مشروطة بزمن خاص، وهذه مشروطة بزمن خاص. إذن هالتقسيمات وهالطرق ما تنتهي لمحصلة يا إخوان، والأمر سهل باعتبار أننا مهما قسمنا وكيف ما قسمنا سنعود إلى الاستقراء، وسنبحث في الشروط والأجزاء والأحكام طبقا لما دلت عليه الأدلة. وإذا بالمشتركات فكل الصلوات واجبها ومستحبها فيها الكثير من المشتركات بلا إشكال ولا ريب. وإذا نحن عم نبحث عن الصلاة مطلق الصلاة، فإذا أدخلنا المندوب فهلما جرى في ذوات أسباب في المندوب، في غير ذوات الأسباب، وفي ذات المكان وذات الزمان وذات الحال وإلى آخره، الليالي الأيام الليالي المخصوصة الأماكن المخصوصة يستحب التنفل فيها بكذا، مثل تحية المسجد إلى ما هنالك. مولانا الأحوال مثل صلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة شو بيخلصنا والله. وعلى هذا الأساس فنحن والاستقراء والعبرة بالمهمات وهي المفروضات بالدرجة الأولى، والعبرة بأحكامها وأهم المفروضات وأعظمها والذي هو ركن الدين وعموده هي الصلوات اليومية المفروضة. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.